مساكم الله بالخير والعافية جميعا.
Recording in progress.
تقبل الله أعمالكم وغفر الله لنا ولكم إن شاء الله. نبدأ؟ الأخوة في الإدارة إذا تكتبون لي أنه نبدأ لكي نتوكل على الله. نعم. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. لعله من الملائم جدا أن نشير إلى نقطتين قبل الدخول في ما نود الحديث عنه في هذه الجلسة الثالثة. النقطة الأولى التي أريد أن أنبه لها هو أنه لعله في خلال استعراضنا في الجلسة الماضية للمسار العام في عالم الغرب للأمور العقائدية، أوردنا أسماء مجموعة من المفكرين أو بعض الظروف الاجتماعية أو مما قد يوحي أن الحديث خرج عن دائرة العقائد، ولكن في الحقيقة منظورنا هو يصب في البعد العقائدي في مسير الأمم والشعوب في عالم الغرب فيما يرتبط بالجهة العقائدية. نعم، الجهة الاجتماعية والجهة الفلسفية هي تشكل القواعد الأساسية التي تبنى عليها العقائد. فلاحظنا مثلا في مرحلة زمنية طويلة من عمر العالم الغربي التي كانوا يسمونها عصور الظلمات أو القرون الوسطى، كانت هناك سيادة للكنيسة وسيادة للظلم والاستبداد والقهر. هذه جهات اجتماعية سياسية أخلاقية، ولكن هي التي كانت تشكل وتقدم لهذه الأمة الأرضية في بناء العقائد والتصورات، لأن الكنيسة، لأن الواقع ذاك الواقع بتركيبته المعقدة من الكنيسة والإقطاعية والنبلاء والعبيد، وهذه التركيبة الإنسانية تهيئ أرضية بل تشكل القواعد الأساسية التي بنيت عليها عقائد تلك الأمة وسادت هذه العقائد. ولعله من هنا اجتاحت حالة من الانفجار العقائدي عندما تبين بطلان هذه العقائد. فالذي حصل بعد عصر الظلمات والقرون الوسطى ليس فقط ثورة اجتماعية وتبديل الواقع السياسي في ذلك اليوم، بل كما لاحظنا وكما هو معروف ومألوف ومكرر هذا الكلام أنه حصلت انفجارة عقائدية، بل انفجارة وثورة، لعله عبارة ثورة لها بعد إيجابي، ونحن لا نريد أن نضفي أي لون إيجابي على ما جرى في تلك الأحداث والعوالم، حالة من النقمة على كل ما كان يشكل عقيدة وفكر إن على مستوى العلوم الطبيعية والفلك ونعم المعارف الرياضية في ذلك الزمان والفلكية والجغرافية، أو على مستوى الأخلاق وما هو سائد من طاعة طبقيه ونبلاء وعبيد، او على مستوى العقائد ايضا رفضوا كل العقائد سلبيها وايجابيها، حقها وباطلها رفضت تماما. فالجهه المقصوده في ابرازنا حتى الاسماء التي جاءت في بدايه النهضه نعم الاوروبيه والغربيه على ايدي مجموعه من الفلاسفه والمفكرين، نعم روسو، كارت، ديكانت، هذه الأسماء التي ذكرناها، هذا من جهة. أقول أنه حتى الفلاسفة التي جاءوا بمعطيات فلسفية ونظريات فلسفية هي كانت تشكل المقومات والقواعد الأرضية التي بنيت عليها العقائد في تلك الأزمان. لاحظوا هذه النقطة المرتبطة في النقطة بالمحور الأول، أنه حتى في اسم هذه تقسيم هذه المراحل عندما يقال القرون الوسطى، ماذا يعني قرون وسطى؟ لمن وسطى؟ وسط ماذا؟ ما الذي قبلها وما الذي يليها؟ لأن العالم الغربي اليوم ما هو سائد عند كثير من الغربيين، بل لعله الواقع الإنساني كله مترتب متأثر بهذه العقائد وهذه التصورات بمصطلح القرون الوسطى. عندما يقولون القرون الوسطى يقصدون أنه القرون ما قبل تلك القرون كانت قرون جهل مطلق وظلمات وخرافات، ثم هذه القرون قرون هيمنة الدين، الآن قرون التقدم وقرون الحضارة وقرون النورانية كما يعبرون وعالم الإنسانية المتقدم، ولكن هم المتقدمون ونحن لا نزال محسوبين على العالم الثالث، على العالم في القرون الوسطى. ولذلك هم عقائديا وفكريا ونفسيا يتعاملون، عفوا هذا ليست المسألة مسألة تحزبات وتكتلات، لا، هذا تحليل واقع الإنسانية المعاش. العالم الغربي في كثير من بؤره وتكتلاته، نعم نعترف لهم بكشوفات المادية الحديثة والقدرة، وبل حتى نعترف لهم بالتقدم في نظمهم السياسية وفي منظومتهم الاجتماعية، ولكن كل هذا لا يقوم المنظومة العقائدية والفكرية للإنسانية. الآن العالم الغربي يرى أنه هو المتقدم، وهو كما أشرت لكم في مرة سابقة أن بعض علمائهم كان يقول أن بعض علمائهم كان يقول أن الإنسان في حالة صيرورة، في حالة تغير وتبدل. ولعله ذكرنا لكم كونت ماذا كان يقول، كان يقول أن العالم كان يعيش حالة من الديانة، ثم تجاوز الديانات إلى العقل، وهو الآن تجاوز العقل إلى العلم. بل أضفنا إذا تذكرون قلنا أن يمكن تقسيم إلى 4 مراحل حسب مبانيهم، فترة الإنسان الأساطير والخرافات المطلقة، ثم دخل في مرحلة الدين والعقائد الدينية. الأساطير والخرافات المطلقة هو الإيمان بقوى الغيب المبهمة والشياطين والجن وإحالة على مجهولات مطلقان والآلهة التي تتزاوج، هناك أكثر من إله وهذه الآلهة بعضها ينزل إلى الأرض يتشكل من الإنسان نصف إنسان ونصف إله، هذه أساطير وعقائد عندهم. ثم عندما جاءت الديانات حسب تصورهم جاءت الديانة لتوحيد الإله، ولكن لتفسر كل مجريات الكون بتدبير إله واحد مدبر، فكانوا يقولون المطر من الله والزلازل من الله والخير من الله والشر من الله، وبمجموعة منظومة من اللوازم الفكرية. ثم أنه تقدم الإنسان وتجاوز هذه المراحل الدينية، هم هكذا يتصورون، ترك الدين خلف ظهره وأقبل على نتاجات العلم والفلسفة ومعطيات التأملات العقلية والمجردات والتجريديات والميتافيزيقيات، بحيث يحلل هذا الكون بمنطق العقل، هذا الذي ذهب إليه بعض مفسريهم. ثم الآن تجاوزوا هذه المرحلة وهكذا يفترضون أنهم وصلوا إلى حالة الكشف العلمي والمادي والمختبرات معالجة التساؤلات من خلال التجربة العلمية الخارجية المادية الملموسة التي تصلنا إلى معرفة حقة، هكذا يقولون. وأما الخرافات فهذا واضح أنه، وعلم الأساطير واضح أنه خارج عن العقائد الصحيحة، وكذا عالم الدين أيضا ساقط عن العقائد الصحيحة لأنه مجرد ادعاءات، ونعم لا يلتزمون بمعطيات الدين أبدا. ثم تأتي عالم العقل، والعقل انهار منظومتهم المعرفية العقلية من خلال كتب كانت الذي كان يقول نعم، كتب كتابا حول قدرة العقل البشري في المعرفة أصلا، إذا ما كانت هناك قدرة معرفية كيف نبني عقائد؟ ما نعتقد به ونميل إليه هو المعرفة التجريبية. هذه النقطة الأولى التي يجب أن نوضحها مما مضى من الحديث، أن ما كنا نتكلم عن أمور عقائدية، ولكن لا بمعنى العقائد المألوفة أنه الإيمان بالله والغيب، وإنما العقائد يعني ما يطمئن إليه الإنسان في ذلك الزمن وما يركن إليه في فهم لهذا الوجود. هذه النظريات كلها تكون أرضية لبناء تصور متكامل ونعم منظومة متكاملة لهذا الكون. هذه جهة. جهة ثانية التي يجب أن نقف عندها أو نفصل فيها في الحقيقة، لأنني أشرت إليها وبإشارة واضحة صرحت فيها في الجلسة السابقة، لكن أود أن أعطيها مساحة أكبر من الاهتمام، هو واقع الإنسانية اليوم الناتج عن المباني النظرية. هي نظريات، بعضها فلسفات، بعضها نعم طروحات يفترض أنها علمية، ولكنها هي التي تبنى عليها العقائد، ويترتب عليها الأخلاق، ويترتب عليها الواقع الاجتماعي والأسري والإنساني. لاحظوا واقعنا اليوم كم هو قلق جدا في أبعاد كثيرة، أبعاد أخلاقية. لم تعد هناك معايير لمعرفة الأخلاق، ما هي الأخلاق الحقة، ما هي الأخلاق الباطلة. كنموذج في هذا الباب في مسألة الأخلاق لكي نفهم العقائد، نحن في عالمنا الشرقي حتى من لا يؤمن بالله ولا بالآخرة، ولكن هناك بقية في تقدير الأسرة وتقديسة واحترام الأسرة، احترام الكبار، الآباء، العلاقات الإنسانية، وشائج الارتباط الأسري لا يزال وثيق. لا تزال هناك مستوى معين من الآداب والأخلاق. لاحظوا كنموذج أخواني وأخواتي، مسألة التعري، مسألة الوقاحة في التجرد من الملابس بناء على مبانيهم، متفهم جدا أنه أن يصلوا إلى هذا المستوى بحيث يصير هناك تجمعات في شواطئ أو في بعض الأماكن أو مظاهرات، بل حتى بعض الأحيان يطفى عليها ألوان من الفن والإبداع، أن يجتمع 100 رجل وامرأة بغض النظر عن الجنس يتعرون ويجتمعون في ضمن مظاهرة ضد كذا و إبراز للمقصد الكذائي. هؤلاء خرقوا كل القيود الإنسانية والفطرة والأخلاق والعرف. كيف يخرج الإنسان هكذا متعري في ضمن جماعة مختلطين لا يعرف من هم الذكر من الأنثى، ولا يتميزون ولا يحتشمون؟ هذه ليس فقط خلاف الدين، وليس فقط خلاف الأخلاق، خلاف الفطرة ومقتضى الفطرة. في الجلسة الماضية ذكرنا أنه هذه ليست إلا بداية الحركة، بداية حركة هذا الواقع العقائدي والواقع الأخلاقي المبتني على هذه النظريات، أنه لا يوجد رب ولا يوجد إله ولا يوجد مدبر، وهذا الكون كله يمشي على أساس الطبيعة ومعطيات الطبيعة، وأن الإنسان هو صناعة هذه خلقة الطبيعة، والطبيعة والمعادلات التكوينية الكيميائية الفلكية الطبيعية هي التي صنعته. بلا شك هكذا تصور ينتج عنه هكذا نتائج. هذه النتائج العقائدية التي تنعكس على واقع الإنسان في علاقته وأشائجه وأخلاقه وتركيبته وتصوراته لهذا الكون، كلها هي أمور عقائدية. العقائد ليس بمعنى أنه يؤمن بالمعصوم، هذه إن شاء الله سوف يأتي في دائرة ضيقة في عالمنا الإسلامي، التوحيد الإلهي ووحدانية الله والوحدانية في وحدانية الذات، وحدانية الأسماء، وحدانية الصفات، وحدانية الإلوهية، وحدانية الربوبية، هذه سوف نتكلم عنها ولكن في دائرة ضيقة. الآن كل ما نريد أن نخلقه في أذهاننا هو أن نلاحظ المسيرة الإنسانية في العالم الغربي، وسوف نستعرض المسيرة العامة في العالم الشرقي. نريد أن نقارن بين هذين العالمين لكي نلاحظ الأرضية الإنسانية التي سوف تخلق من خلال هذين الجريانين التاريخيين الطويلين. ولعله يساعدنا في التمييز بين عالم الشرق وعالم الغرب على مستوى استعراض الحركة الإنسانية في هذين العالمين. لماذا نقول عالم الشرق وعالم الغرب؟ لأن العوالم ما كانت، لاحظوا أخواني أحبتي أنه العوالم، لعله الإنسان بعض الأحيان يوسع تجربة شخصية على ما هو أوسع، بمعنى أنه نحن اليوم نعيش يومنا هذا، نعيش على التواصل وتعاطي مع الغرب والشرق، ولا يوجد فواصل، بل لعله العالم كما يقولون أصبح قرية واحدة. عدد البشر اليوم يناهز 8 مليار 7 مليار وشوي، بينما تاريخيا وطوال تاريخ طويل قبل 50 سنة 60 سنة كان عدد البشر 3 مليار. ارجعوا إلى 200 سنة 300 سنة بالكاد يمكن أن يكونوا لا يتجاوزون مليارين. وزعوا هذين المليارين على أقطار الأرض، ومع التباعد وعدم وجود آلات التواصل والاتصالات سوف يكون هناك تباين تام بين كل جزيرة وجزيرة، فضلا عن قارة وقارة، فضلا عن عالم شرقي وعالم غربي. على كل حال اليوم نريد أن نتكلم عن المسار العام في خطوط عريضة أيضا، لأن الوضع لا يسع، الوقت لا يسع لأن نتحدث عن تفاصيل، لأنه سوف نسرد تاريخ طويل من عمر الإنسانية في العالم الشرقي. في العالم الشرقي هناك حضارات قديمة، ولعله من أقدم الحضارات البشرية قبل 7000 سنة 8000 سنة. لاحظوا لما كنا نتكلم عن الغرب كنا نتكلم عن 400 سنة، نتكلم عن 4000 سنة قبل الميلاد، يعني من الآن إلى الميلاد 2000 سنة تقريبا، قبل الميلاد ب4000 سنة، يعني 6000 سنة هو تاريخ هذه المسيرة. الآن نتكلم عن قبل 7000 سنة من ميلاد المسيح عليه السلام، يعني قبل 10000 سنة تقريبا. لعله في مساحة طويلة من هذا التاريخ مبهم، ولعله يطلق عليها ما قبل التاريخ، ما قبل الطوفان. نحن ما وصل لنا من إذا صح التعبير ديانات أرضية أكثر منها فلسفات، في حضارات في الهند والصين وبلاد فارس. أذكر لكم بعض نماذج أسماء هؤلاء المتصدين لادعاءات إصلاحية، فمثلا في الصين وكوريا واليابان، شرق آسيا، شرق الشرق تقريبا، شرق الأدنى كما يقولون، شخصية مثل كونفوشيوس لعله توفي 479 قرابة 500، يعني قبل خمسة قرون من ميلاد المسيح عليه السلام، ليس بالآلاف بالمئات. هذا كونفوشيوس جاء بقصد الإصلاح والأخلاق، ولكنه هكذا يعبر: السماء استودعتني رسالة السماء استودعتني رسالة إصلاح الصين وتنظيف الصين. أنا لي غرض في أخذ هذه العبارة من كونفوشيوس كمصلح يربط نفسه بالسماء في عالم الصين واليابان وكوريا. سابقا كوريا كانت جزيرة واحدة، الآن أصبحت كوريا الشمالية كوريا الجنوبية على تقسيمات سياسية. نتكلم عن الأمة الكورية، الأمة اليابانية، الأمة الصينية، هذا الأمم في أقصى الشرق الأبعد. هذه الأمم جاءتها إصلاحات وفترات من الانطلاق في الإصلاح الأخلاقي والإصلاح الاجتماعي الملائم لها. مثال نموذج آخر في مساحة أخرى في الهند والسند وبلاد النيبال، جاءهم بوذا الذي الآن يدعون له الألهية وأنه متصل بالسماء. طبعا هم لا يؤمنون بالتوحيد البوذيين، ولكن يعتقدون بأن هناك قوى خارج هذه العالم المادي مدبرة. هذا الآن انتشر عندنا بعضه في الطاقة والمؤثر، ولعل أنا ليس عندي اطلاع مفصل بعقائد البوذيين، ولكنها أشبه ما تكون بديانة أرضية هي وكونفوشيوس. وكذا طبعا بوذا العلامة الطباطبائي في بعض كلامه يقول تنطوي البوذية على بعض المعاني التوحيدية الراقية، ويحتمل فيها أن تكون إما نبوة أو وارثة لنبوة. أتذكر هكذا صدر من العلامة الطباطبائي رضي الله تعالى عليه. في بلاد فارس، ولاحظ هذه الأمم تغطي هذه المساحة، مساحة عالم الشرق، في بلاد فارس وأذربيجان وكردستان، عالم إيران، جاءهم زرادشت الذي هو أيضا ينطوي على دعاوى وعلى إصلاحات سماوية. لاحظ ماذا أريد أن أربط. النبوات السماوية منذ نوح عليه السلام وإبراهيم وأبناء إبراهيم عليهم السلام أولي العزم وغيرهم، كلهم من عالم الشرق الأوسط في العراق وفي فلسطين وفي هذه المساحة المحدودة. لعله هناك شك في أنه هل هناك نبوات في عالم الغرب؟ بعض الآيات وما من أمة إلا هذا المعنى بعثنا فيهم رسول، لا تجد أمة لم تقم عليهم الحجة. ولكن لا نعرف في التاريخ أن هناك من ادعى النبوة في عالم الغرب. لعله يمكن البحث والتنقيب هنا أو هناك، ولكن بلا شك لن تكون هناك ادعاء نبوات كما هو في عالم الشرق. في عالم الشرق ادعاء نبوات كثر، وأنبياء لهم مواقع في تاريخ الإنسانية وتأثير. ثم لو سرنا سريعا في سرد الحراك الإنساني في تاريخ الأمم الشرقية، وندخل في خصوص تاريخ الحركة الإسلامية بعد أن جاء النبي الإسلام صلى الله عليه وآله، أثار ثورة إنسانية جبارة. طبعا هنا أؤكد لكم أخواني وأخواتي، نحن لسنا في مقام التعصب، بما أنه نحن أتباع الرسول صلى الله عليه وآله نريد أن نطبي عليه. لا، هناك براهين علمية تثبت أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله أحدث حراكا إنسانيا وانفجارا هائلا وثورة استثنائية في تاريخ حراك البشرية. لا بد أعطي لنفسي بعض المساحة لكي أزيل أي شائبة ظن أننا محبثين في الرسول صلى الله عليه وآله نريد أن نغير استعراض الأمور. في تاريخ البشرية هناك نبوات نوح وإبراهيم وادعاء نبوات الآن لنقل من بابل. المحاجة والمناقشة. هؤلاء الذين ادعوا النبوات كلهم كانوا يشيرون إلى نبوة هذا النبي الخاتم، وهذا ليس موجود في الصحف إبراهيم وموسى فقط، هذا ما لمسناه في واقع البشرية حتى لو كنا ملاحدة. نحن نعلم والكل يعلم وكل العقلاء يعرفون أن اليهود جاءوا من فلسطين وبعض مناطق العراق وحلوا في الحجاز في المدينة المنورة، بني قريظة بني قينقاع، هؤلاء لهم آثار وإلى اليوم آثارهم مخلدة من القلاع وبقايا آثارهم وتصنيعاتهم، وهم أمم قد قدموا، معروف أنهم معلومين حتى الآن بتحليل الدي إن إيه وبالبحوث التاريخية التحقيق الميداني الأرضي، كلها تثبت أن هذه الأمم قادمة من فلسطين ومن العراق. ولعله سمعنا في التاريخ كم من هذا على مستوى اليهود، على مستوى النصارى نعلم أن هناك صوامع انتشرت حول الجزيرة العربية في العراق وفي سوريا وفي الشام بشكل عام انتظارا لقدوم هذا الموعود. ومن مئات السنين من أيام موسى عليه السلام وعيسى عليهما وعلى نبينا وآله وعليهما السلام كانوا يرشدون إلى نبوة هذا النبي الخاتم. الآن مرة نعتمد على ما هو موجود في الصحف عندهم، الآن زورت وعبث بها، ولكن أخرى نعتمد على المعطيات الأرضية التاريخية، هذا لا يمكن أن ينكره أحد، بقايا آثار هذه الأمم ملموسة وموجودة في هذه المنطقة، المنطقة المحيطة. سليمان الفارس، سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه كان أيضا في هذا المسار مرسل من قبل، وهذا شخصية موجودة لها واقع، اللهم لأن بعض المستشرقين في بعض كتبهم تحت عنوان شخصيات قلقة في الإسلام يشكك في أصل شخصية سلمان الفارسي، الآن هذه تشكيكات غير موزونة. على كل حال أقول أنه كل الأنبياء والرسل كانوا يأتون للإشارة إلى هذا النبي الخاتم، وهذا سوف يؤثر في معنى في العقائد، هذه المسألة لها عمق عقائدي كبير عندما نتحدث عن العقائد الحقة ومعنى التوحيد في الإسلام وتوحيد في بقية الديانات. هناك فارق في توحيد الإسلام وفي توحيد الديانات الحقة، وليس الديانات المحرفة، المسيحية تقول بالتثليث، أتباع يحيى ماذا يقولون، لا أتكلم عن المسيحية الأصيلة الصحيحة النقية النظيفة والموسوية الصحيحة. هل هم متساويين في نقاء التوحيد وصفاء كما هو الحال عند الرسول صلى الله عليه وآله؟ هنا نريد أن نتكلم إن شاء الله في طيات الحديث القادمة، ما نريد أن نصل إليه في استعراض هذه الحركة البشرية في عالم الشرق أنها غالبا تكون ذات بعد سماوي، ذات بعد غيبي، الآن صادقة أو كاذبة، لا نريد أن نضفي الحق على كل مدعي النبوات، بل حتى مثلما كما ذكرت قبل قليل عندما عبرت نبوات أرضية، حتى كونفوشيوس أو بوذا أو هؤلاء لاحظوا في العالم الغربي وخصوصا في الفترات المتأخرة بعد مرحلة العصور الوسطى، كما أشرنا في الجلسة السابقة كانوا يميلون إلى العقل ورفض الغيبيات، بل أنهم انتهوا في المراحل الأخيرة في ما الحداثة وما بعد الحداثة كما يعبرون عنها، قلصوا حتى العقل، يريدون أن يقطعون علاقة الإنسان بالسماء والغيب والمبهمات، ويريدون أن لاحظوا هذا المعنى واضح جدا من خلال استعراضنا مسيرة الحركة في الغرب ومسيرة الحركة في الشرق. قبل أن ندخل في تفصيل العقائد الإسلامية نريد أن نقارن بين أثر الحركة الغربية وأثر الحركة الشرقية، أنه في الغرب كانوا عالم الأساطير دخلوا في عالم ظلمات وعالم جهالات سميت بالقرون الوسطى، وخرجوا منها في مرحلة معينة محدودة تحت عنوان العقل، وشككوا وأربكوا في معطيات العقل. نعم، ثم انتهوا إلى حالة من المادية، هذا في أحسن أحوالهم يعيشون حالة من المادية بمعنى أنهم لا يعولون. ولعله في مرة سابقة ذكرتكم الآن في المعاهد الإنسانية الغالبة، لأنهم هم الغرب متغلبون فينشرون مصطلحاتهم، العالم الإنساني اليوم يعيش تحت هذا الاصطلاح، عندما يقولون علم يساوي التجربة والمادة، علم بالعقل لا، ليس هناك علم فلسفي عقلي، العلم هو ما يمكن إثباته من خلال البرهان المادي الملموس. أما معطيات العقل من الفلسفة والتجريديات والعقائد الغيبية، كل هذه لا تعد أن تكون حالة من الذوقيات. ماذا يعني حالة من الذوقيات؟ يعني أنت كما تستلطف، كما ذكرنا في الدرس السابق، تستلطف لون دون لون، أو تستطعم فاكهة دون أخرى، وغيرك يستطعم آخر في اللون وفي الفاكهة، فليس أحدكما صح وليس أحدكما باطل، كل المسألة ذوقية فقط. فأنت تؤمن بالله، تؤمن بالملائكة، تؤمن بالغيب، تؤمن بالحشر، تؤمن بالنشر، تؤمن هذه مجرد أمور ذوقية. العلم هو ما يمكن إثباته نعم على طاولة الفحص والبحث والتشريح الخارجي المادي الملموس. ما لم يكن كذلك فهو ليس عن أمور تصورية تخيلية، إن شئت تؤمن وإن شئت لا تؤمن، مسألة أنت وذوقك وميلك الذوقي. أقول أرجع إلى بعض الخلفية، وهو أنه في العالم الشرقي هناك بعد غيبي ملموس منذ أيام السحيقة قبل الأنبياء قبل الرسل، فضلا عن الرسل والنبوات. ثم تأتي النبوة الخاتمة، الرسول صلى الله عليه وآله، الذي فجر هذا التفجير الضخم المركزي في تاريخ الإنسانية. هنا أريد أن أيضا أفتح مساحة في لما ذكر تاريخ الإنسانية. لاحظوا أخواني أنه لعله البعض يستعظم عندما نقول أن الرسول صلى الله عليه وآله هو مركز الأحداث الكونية. أصلا تاريخ الوجود كله، كل هذا العالم، كل هذا الكون يمتد ملايين بل ملايين الملايين من السنوات على مستوى أصل حتى المعطيات المادية والتجربة، يقولون 13 مليار وشيء، 13 مليار وشيء من الآلاف السنوات في الماضي السحيق هذا العالم موجود. الآن كيف يقيسون عمر الكون، كيف يقيسون عمر الحيوان، هذا أمر آخر. هناك حيوانات من ملايين الملايين من السنوات، ووجود الكون من كما ذكرت لكم مليارات السنوات. وجود الإنسان لا يعدو هذه 10-12 ألف سنة منصرمة، أقل من 50 ألف سنة، أقل من 100 ألف سنة، أقل من 10 آلاف سنة، أقل من مليار سنة، أقل من 13 مليار سنة. لاحظوا 13 مليار سنة ولاحظوا 10 آلاف، يعني زاوية ضيقة من عمر الكون. الإنسان وجد في هذه الزاوية الضيقة. في هذه الزاوية الضيقة الرسول صلى الله عليه وآله بعث في آخر هذه الزاوية، آخر الأنبياء مبعثا، في آخر الزاوية، يعني شيء في غاية البساطة وفي غاية كأنما في نهاية هذا الكون. لو انتهى هذا الكون أمس اليوم وغدا فهو في الزاوية الأخيرة في هذا الكون. أقول أنه هذا الكون الذي خلقه الله، الغرض من هذا الجزئية البسيطة هي هذه، يمكن أن نعبر عنها بأنها درة تاج كل هذا الكون، كل هذا الكون هذا درته، هذا تاجه. نحن نتهول هذا العالم الضخم، ولكن عندما ندرك مدى جمال وإبداع هذا المخلوق البسيط الذي نبع من الطين والتراب لكي يبلغ أن يكون خرق حجب رب الأرباب وصل إلى تلك المقامات، فإنه هو سر هذه الخليقة. في الحقيقة وصلنا في الحديث في حركة الأمم الشرقية والأمم الغربية إلى إعطاء تصور ولو مجمل. نريد الآن، وإن كان يبدو أن الوقت ضاق علي، نريد الآن أن ندخل في بعض تفاصيل عالمنا الإسلامي، في أنه كيف صارت الحركة العقائدية داخل هذا الدائرة الضيقة في العالم الإسلامي، كيف أنه بدأ العالم الإسلامي في البحوث العقائدية من دائرة علم الكلام. إن شاء الله سوف نتحدث ونميز بين دائرة علم الكلام ثم اقتحام عوالم الفلسفة ودخول المسلمين، دخول المسلمون إلى التفاصيل الفلسفية واستثمارها في العقائد. فإذا المرحلة الأولى كانت علم الكلام، ثم بعد ذلك جاءت الفلسفات الغربية، أرسطو، أفلاطون، وسقراط، من خلال ترجمة في العهود البدائية في الحركة الإسلامية، وكيف جاء مجموعة من المفكرين المسلمين ليستثمروا هذه المعطيات العقلية في إقحامها في البحوث العقائدية. ثم بعد ذلك جاء هناك تيار صوفي، لاحظوا، تيار كلامي، تيار فلسفي، تيار صوفي، ثم جاء هناك تيار رابع يمكن أن نسميه تيار إشراقي صاحبته حكمة متعالية، ثم طرح أخيرا المحاولات تحت عنوان العرفان الإسلامي، الذي هو على كل حال لن نتكلم عن خصائصه إلا في الجلسة القادمة إن شاء الله. إذن هناك أربعة منعطفات في حركة العقائد الإسلامية. كانت المساحة الأولى هي الآلية الكلامية، والمساحة الثانية هي الآلية الفلسفية، والمساحة المقارنة لعله بالثانية بل لعله حتى بالأولى هي الحركة الصوفية، على أنها ليست حركة علمية بمقدار ما هي حركة سلوكية. ثم يمكن أن نقول أن هناك مدرسة أخيرة، وهي مدرسة الحكمة المتعالية والعرفان، التي يمكن أن تكون هي الأرضية التي يفترض أن نعالج فيها عقائدنا من خلال هذه المعطيات، معطيات الحكمة المتعالية والعرفان التي وصل إليها علماؤنا بالجهد والجهاد وبذل الدماء وسفك المهج وخوض اللجج. نكتفي بهذا المقدار، ويبدو أنه بقي عندنا 5 دقائق إذا كان الأخوة والأخوات عندهم سؤال يتفضلوا بالكتابة، وأنا في خدمتكم من وسع علمي لذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. انتظر إذا كان هناك سؤال. كانما هناك سؤال أنه ما هي مراتب الإيمان؟ طبعا هذا السؤال يمكن أن يفهم على أكثر من وجه، فأحاول أن أجيب ولو التفاوت في الإيمان تفاوت لا حدود له، فإنه كما في بعض النصوص هذا المعنى من أنه نعم درجات الناس بعدد أنفاس البشر، كل إنسان عنده مستوى معين من الإيمان وله طريق إلى الله بعدد نفوس البشر، بمعنى أنه كل إنسان عنده مستوى معين من الإيمان، قد لا يتفق اثنان في نفس الدرجة بالضبط من كل الحيثيات. الرسول صلى الله عليه وآله أخذ بين مجموعة من الصحابة، كان واضح أن هناك تفاوت في مستويات إيمانهم، لو علم أبو ذر ما في نفس الإيمان لقتله، مع أن الرسول صلى الله عليه وآله أخذ بينهما. وكان الإمام زين العابدين يقول هذا أدل دليل على حسن التقية وعقلائيتها، وأن سلمان كان يتقي من أبي ذر، لأن أبا ذر لم يبلغ مرتبة الإيمان التي بلغها سلمان مثلا. نعم، هناك بعض الروايات تشير إلى تحاول أن تعطي درجات ضوابط كلية، خطوط عريضة، فتقول أنه الإيمان 10 درجات، أعلاه التوكل. الآن ما أذكر الرواية بالضبط، ولكن إن شاء الله نوفق أن نأتي بالرواية بشكل واضح. هناك مراتب لترقي درجات المؤمن من حالة الإيمان، الإسلام والإيمان والتوكل والرضا والزهد. نعم، فهناك درجات، ولكن هذا الرواية التي تتكلم عن هذه الدرجات تصنيف عام وفي خطوط عريضة لمستويات الإيمان، وإلا مستويات الإيمان فهي كثيرة جدا لا نهائية. نعم. نعم، شكرا. يبدو كنت أتحدث ولفترة طويلة والميكروفون مغلق، وما أدري متى أنا أغلقته ومتى كنت أتكلم، أعتذر، ولكن هناك خلل فني ما صدر مني. أكرر بعض ما ذكرته علّه أعوض. أذهب للسؤال الثاني، وهو أنه مسألة الشرق والغرب، وأنه هل هناك اختلاف اليوم بين الشرق والغرب خصوصا بعد هذا التداخل الإنساني الحضاري؟ بلا شك هناك تقارب، وتأثر الشرقيين بالغربيين في كما هو السؤال، في أنه نعم اليوم غلبت كل العالم التوجه الغربي في الجهة المادية، ولكن يبقى لاحظوا أخواني أخواتي أنه حتى في عالمنا غير الإسلامي، مع غزو الثقافة الغربية لكل الشرق من الهند، تلاحظون حتى الهنود أصبحوا يلبسون كما يلبس الغرب، يتحركون كما يتحرك الغربيين، في كذلك في كوريا، في الصين، في اليابان، كثير من الأخلاقيات أصبحت تتسرب إلى عوالم الشرق، المسلمون وغير المسلمين. ولكن يبقى أنه لاحظوا حتى في الهند، في الصين، في اليابان، بقية آثار روحية، يعني تبقى لرجل الدين كرامة، حتى في الهند، حتى في الصين، حتى في اليابان الأسرة يبقى لها مقدار من الحشمة والتماسك، كبار السن لهم مقدار من الاعتقادات بالغيب وبالسحر الآن اعتقادات حقة أو باطلة، ولكن روحانية. لا تزال للروحانية نعم، لأن هذه الأمور أخواني أخواتي الأعزاء، هذه الأمور ذات أثر عميق طويل لا يتغير من خلال نعم بلا شك يتأثر نسبيا زيادة ونقيصة، ولكن تبقى آثار عميقة إلى عشرات بل مئات السنين في عالم الشرق، هناك في الهنود، في الصينيين، في اليابانيين، في عالمنا الإسلامي تبقى هناك بقايا للروحانية وللغيب حتى في السياسة، حتى في سياستنا، حتى في أخلاقنا، حتى في كل الأمور فيها، بل أنه حتى العالم الغربي يأنس ويشعر بنوع من الميل للروحانية التي عند الشرقيين. تجد بعض الغربيين يأنسون بالبوذية بغض النظر عن الصحة والبطلان، يشعرون بجفاف وعطش شديد لعالم الغيب، عالم الآخرة، فيأتون ويلوثون أنفسهم ببعض ألوان الديانات والروحانيات الغربية الشرقية عفوا. نعم أتصور أنه هذا المقدار من الإزعاج لكم كافي علينا إن شاء الله نوفق لخدمتكم في جلسة لاحقة، وأكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ونسألكم الدعاء في أمان الله، حفظكم الله جميعا.
Recording stopped.